الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 13 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري. والآن نبدأ بدرسنا الجديد، ننتقل إلى الحكمة السابعة. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى ونفعنا به: لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين زمنه، لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك. هذه الحكمة متممة للحكمة السابقة ومرتبطة بها، إلا أنها أعم. الحكمة السابقة تتعلق بالدعاء: لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، إلى آخر الحكمة. إذن تلك الحكمة تتعلق بالدعاء الذي يدعوه أحدنا ثم يجد أن هذا الدعاء لم ينفذ ولم يستجب فيما يظن. ذكر ابن عطاء الله السكندري الأدب الذي ينبغي أن يتحلى به الإنسان، وموقف الباري سبحانه وتعالى من الدعاء، متى يستجيب ومتى لا يستجيب، وكيف تكون الاستجابة. مضى ذلك. الآن هنالك وعود في كتاب الله سبحانه وتعالى ألزم الله سبحانه وتعالى بها ذاته، وعود وليست نتيجة أدعية، وعد وعد الله به عباده، سواء بسبب دعاء دعا به الإنسان ربه أم هكذا ابتداء من عند الله عز وجل. هذه الوعود نقرأها في كتاب الله عز وجل، مثلا: إن تنصروا الله ينصركم، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هذه كلها وعود، وعود من عند الله عز وجل ابتداء بدون طلب منا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، وعد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وعد. في بعض الأحيان يقرأ أحدنا كلام الله سبحانه وتعالى ويمر على هذه الوعود وينظر فيجد فيما يخيل إليه أن هذه الوعود لا تطبق ولا تتحقق. مثلا بعض هذه الآيات التي قرأتها، مثل قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ربما قرأ هذه الآية أحدنا ونظر فوجد أنه لا يعيش حياة طيبة، وعاد يتأمل في حاله فرأى أنه يؤدي أوامر الله وهو يتمسك بأوامره ويسير على صراطه، إذن فيرتاب في وعود الله سبحانه وتعالى ويقول: ربما هذه الوعود لا تنفذ وليست قاطعة. بل كثيرون هم الذين إذا مروا على قول الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يستشكلون ويقولون نحن ننصر ربنا عن طريق نصرة دينه. طبعا نعم، إن تنصروا الله أي إن تنصروا دينه، ها نحن ننصر دينه، نؤمن به، نصلي، نغشى المساجد، نحضر الدروس، ولكن الله سبحانه وتعالى لم ينصرنا بعد. يقول ابن عطاء الله هنا: لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود. إياك أن ترتاب في وعد الله عندما ترى بنظرك أن الموعود لم يتحقق، وإن تعين زمنه بنظرك، وإن كنت تتصور أن زمن تحقيق الموعود أزف، جاء وقته، إياك لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك. البصيرة العقل، أي لكي لا يكون هذا الشك دليلا على أن بصيرتك قد أصابها عكر، قد أصابها شيء من الحجاب الذي يمنعها عن رؤية الحق، لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك، لنور فؤادك. طيب، قد يقول قائل: كيف لا أشك وأنا أرى بعيني أن الموعود ما وقع؟ عندما تكون مؤمنا بالله حقا، واثقا بحكمة الله سبحانه وتعالى وعدله، وعندما تعلم تقصيرك في جنب الله سبحانه وتعالى لا يداخلك هذا الشك أبدا. من الذي يداخله الشك ويقول: ها إن الله وعد ولم يطبق، يقول كذا في محكم تبيانه ولا نجد مصداقا لهذا الكلام، من الذي يقول هذا الكلام ويرتاب ويتشكك؟ هو الإنسان الذي دائما يلاحق حقوقه عند الله، ودائما لا يذكر غيرها، ولكنه لا يذكر واجباته تجاه الله عز وجل. هذا هو الذي يرتاب. أعيد، من الذي يرتاب في وعود الله عز وجل؟ هو الذي ينسى واجباته التي أمره الله عز وجل بها، حقوق الله في عنقه، ينساها ولكنه يتذكر دائما حقوقه عند الله، فهو يلاحق ربه بها دون أن يتذكر أن يلاحق نفسه بالحقوق التي عليه لله عز وجل. هذا الإنسان، الناس الذين على هذه الشاكلة، هم الذين يرتابون في وعود الله عز وجل. فمثلا الإنسان الذي يقرأ قول الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هذا الإنسان الذي يقرأ هذا الكلام ثم إنه ينتقد ويعترض على الله عز وجل قائلا: نحن مؤمنون، مسلمون، مساجدنا عامرة، دائما نخشى المساجد للصلاة، للعبادات، للعلوم، إذا جاء شهر رمضان نصومه، إذا جاء موسم الحج نسعى دائما لأداء المناسك، إذن نحن ننصر دين الله، فلماذا لا ينصرنا على أعدائنا الذين يتغلبون علينا والذين قد نهبوا وسلبوا حقوقنا؟ من الذي يقول هذا الكلام؟ الذي يقول هذا الكلام هو الذي يضع المناظير المكبرة على حقوقه التي يلاحقها عند الله، ولا يضع ولا منظارا واحدا ليحاسب من خلاله نفسه أهو حقا مؤد لأوامر الله سبحانه وتعالى. هذا هو سبب الشك. طبعا الإنسان قاعدة أيها الإخوة، كلما تقرب إلى الله أكثر كلما كشف قربه إلى الله عن شدة تقصيره في جنب الله، وكلما ابتعد عن الله عز وجل كلما غابت مظاهر تقصيره في جنب الله. لاحظ الإنسان الذي كان إلى الأمس القريب تائبا فاسقا، منذ أيام اصطلح مع الله سبحانه وتعالى وتاب، عندما يوفق في اليوم والليلة للخمس صلوات يصليها في أوقاتها يعود ويتصور أنه ملأ صحائفه حسنات، وأنه أدى كل ما قد أمره الله عز وجل عليه، يفرح صليت خمس صلوات اليوم. نعم، لكن تصوروا عندما يزداد قربا من الله ويزداد معرفة لعظمة الله ويزداد انبهارا بسلطان الله وبحق الله عز وجل على العبد، يعود إلى عباداته فيجدها ضئيلة ضئيلة جدا. صليت خمس صلوات، هاي هي حقوق رب العالمين عليك، وكيف صليت هذه الصلوات الخمس؟ ربما صلاها وهو في ثلاثة أرباعها غافل تائه، فكره شارد في الدنيا فيما سيفعل بعد الصلاة، فيما حصل بينه وبين صاحبه بالأمس وهكذا. عندما يزداد قربا من الله ينظر إلى صلواته فيجد أنها أشبه بالمعاصي منها بالطاعات. من هو هذا الإله الذي يقبل مني صلاتي؟ وكم وكم كنت تائها فيها، كم كنت شاردا فيها. طيب، ثم يقول: هل حقوق الله علي محصورة في هذه الصلوات الخمسة؟ كل حياتي ينبغي أن تكون ملكا لله. يقف أمام قول الله عز وجل يتذوقه ولم يكن يتذوقه من قبل: إن صلاتي، هكذا يعلمنا الله أن نقول وأن نستبق بهذا الكلام: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل ما أملكه من عمر هو لله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان كلما تقرب إلى الله أكثر كلما عرف الله أكثر، وإذا عرف الله أكثر شعر بتقصيره في جنب الله سبحانه وتعالى. لذلك المقصرون الذين شموا رائحة الإيمان بالله وظنوا أن الله لا يطلب منا إلا بعض أعمال تقليدية نمارسها في اليوم والليلة وانتهى الأمر، هؤلاء هم الذين ينتقدون، وهم الذين يقولون إن الله لم يحقق لنا وعده: إن تنصر الله ينصركم، وقد نصرناه فلم ينصرنا. لكن اذهب إلى هذا الإنسان بعد سنة أو سنتين وقد دخلت حلاوة الإيمان في قلبه، وقد استقرت معاني كتاب الله في فؤاده، وشدة ذكره لله عز وجل ملأت فكره تعظيما لله عز وجل. قل له: أفلا تزال تتهم الله بأنه لم يوفي وعده؟ يقول: أعوذ بالله، أين نحن، أين نحن من نصر دين الله عز وجل؟ معاصينا كذا وكذا وكذا، بيوتنا غارقة في اللهو والغفلات، أعمارنا كلها وقف على التلفزيون وعلى هذه البرامج التي تحجب الإنسان عن الله سبحانه وتعالى، أسواقنا مغموسة باللهو والمحرمات والعقود والتصرفات الباطلة. أنا لم أكن ألاحظ ما أفعل، الغش في المعاملة، القرش الذي يدخل إلى جيبي غالبا يأتيني من حرام، لم يكن يتنبه إلى هذا. الآن عرف. لماذا؟ لأنه ازداد معرفة بعظمة الله وازداد معرفة بحقوق الله على العبد وازداد معرفة برقابة الله عز وجل للإنسان. هنا يقول: يا لا يعود إلى ما كانه يقول سابقا، يقول معنى الذين لم نفي بعهدنا تجاه الله. أما الباري أعطانا أكثر مما نستحق، الباري أعطانا أكثر مما نستحق. إذن الإنسان عندما يكون مطموس البصيرة، يعني حديث العهد بالرجوع إلى الله لم يؤدي حقوق الربوبية لله سبحانه وتعالى، يقول هذا الكلام. والسبب أنه يظن أن الله عز وجل ند له، قال له صلي وصليت، قال لي ادفع زكاة مالك، والله دفعت وانتهى الأمر، وبعدين أفعل ما أشاء. هذا نتيجة عدم معرفتي لعبوديتي لله عز وجل. العبودية كلمة لها معناها العظيم والخطير جدا جدا، لكن عندما يتقرب هذا الإنسان إلى الله يدنو شيئا فشيئا، يرى عظمة الله تملأ عقله وتدهش فكره، ويجد أنه مهما صنع ومهما صلى ومهما زكى ومهما قام الليل لا يؤدي جزءا يسيرا يسيرا من حقوق الربوبية. ولذلك لا يقول لقد وعدنا الله بالنصر ثم لم نجد هذا النصر. أنا أظن أنني ذكرت لكم مرة قصة في الواقع، يعني حرب الستينات التي كانت بيننا وبين إسرائيل، وكانت حربا مؤسفة الواقع. يقول بعض الإخوة، قال عندما عدنا من الجبهة وقد أصابنا ما أصابنا، أدركتنا الصلاة في مكان فصلينا هناك. أثناء صلاتنا مر بنا بعض الخبراء الروس، كان حرب 67 في كتير خبراء عندنا، وقفوا ينظرون إلينا وانتظروا حتى انتهينا من الصلاة. قالوا لنا لماذا تصلون؟ الإله الذي تعبدونه لم ينصركم، لماذا تعبدونه؟ الجماعة لم يعرفوا، لم يستطيعوا أن يجيبوهم، كانوا سوذجا، كانوا بسطاء. قلت كان ينبغي أن تقولوا لهم نحن نصلي لله عز وجل حمدا له وشكرا له أنه لم يخسف بنا الأرض، ولم ينزل النيازك والشوب علينا بدلا من الأمطار، لأننا نستحق أكثر مما أصابنا، ولكنكم لأنكم لا تعرفون عظم حق الربوبية عليكم تهتم عن الجواب عن هذا السؤال. هؤلاء الناس ليسوا جاهلين لحق الربوبية، جاهلون للرب كله، لذلك قالوا هذا الكلام. وهؤلاء المصلون صحيح مصلون، لكنهم يظنون أنهم مكلفون ببضعة أعمال تقليدية وانتهى الأمر. لا يعلمون أن حقوق الربوبية آخذة بغلاصم الإنسان، وأن الإنسان عبد لربه في كل تصرفاته وأعماله وشؤونه. لا يعلمون، لكن لو علموا هذا وتنبهوا إلى مدى تقصيرهم في جنب الله في المعسكرات، كيف يكون تنفيذ أوامر الله؟ كيف تكون حراسة حدود الله؟ هل يكون الجندي آنذاك مراقبا لربه وهو أقرب ما يكون إلى الموت وأسبابه، أم إنه يكون في تلك المعسكرات أبعد ما يكون عن تنفيذ أوامر ربه وخالقه سبحانه وتعالى؟ تعظيمي لله يريني تقصيري، وعدم تعظيمي لله يحجبني عن تقصيري. فهؤلاء عندما يتنبهون إلى سوء معاملتهم مع الله، بعدهم عن أداء حقوق الله، حتى وهم يرون شبح الموت أمامهم، يعلمون أنهم عندما يصلون لا يصلون فقط لأن الله تركهم أحياء، فقط يصلون لأن الله لم يخسف بهم الأرض، يصلون لأن الله لم يخسف بهم الأرض. نعم. أحد الصالحين قيل له: يا سيدي، إنك لتوصف بالصلاح والتقوى بين الناس، هل لا كرامة تظهرها لنا؟ قال: نعم، هنالك كرامات كثيرة يكرمني الله بها. قال مثل أنني أمشي فوق الأرض ولا تنخسف بي. أنا إنسان تائه مقصر في جنب الله عز وجل، قد تجاوزت عن كثير من حقوق الله، وأنا أستحق الهلاك، ومع ذلك فإن الله لا يهلكني. نعم، أليس هذا من الكرامة؟ هذا الكلام يقوله متفاعلا لا متكلفا أبدا، لأن هذا وأمثاله يعيشون مع قول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذا الكلام خطاب لنا جميعا، ليس للكفار فقط. أأمنتم من في السماء، أأمنتم، اطمأننتم أن رب العالمين لن يخسف بكم الأرض وأنتم تمشون فوقها؟ ما الذي يمنع من أن تخسف بكم؟ نعم. فالإنسان عندما يعلم حقوق الربوبية عليه لا يغتاب في عدم نفاذ الوعد الذي وعد به الله عز وجل. لا يقول: إن تنصروا الله ينصركم. نصرت وتتمنن على الله يا هذا؟ تقول نصرت؟ إذا كنت تتمنن على الله بأنك نصرت، إذا ماذا ينبغي أن يقول أصحاب رسول الله يوم أحد وقد خذلوا فلم ينصرهم الله عز وجل؟ إذا ينبغي أن يحتجوا على الله أضعاف أضعاف احتجاجكم أنتم. فهل احتج أصحاب رسول الله على الله وارتابوا في صدق وعده لأنهم في غزوة أحد لم ينتصروا الانتصار المتوقع وقتل منهم ما لا يقل عن 70 شهيدا؟ أبدا لا، عادوا وهم يستغفرون الله وعلموا أنهم هم المقصرون. كيف علمت بتقصيرهم؟ لشدة قربهم من الله التقطوا مظاهر تقصيرهم. أوصى رسول الله كما تعلمون 50 من الرماة أن يرابطوا في رابية في أحضان جبل أحد، بعد جبل أحد، وقال لهم: لا تبرحوا أماكنكم، إن رأيتمونا انتصرنا وإن رأيتمونا خذلنا، لا تبرحوا أماكنكم حتى تأتيكم أوامر. يعني انتصر المسلمون في بادئ الأمر، وولى المشركون الأدبار وهربوا وفروا وتركوا غنائمهم من ورائهم، بعض لا كل الذين كانوا على تلك الرابية في جبل الرماة قالوا: لقد انتهت الحرب ووضعت أوزارها ولم تعد حاجة إلى بقائنا هنا فلننزل. البعض الآخر قال: لا، ألم تذكر كلام رسول الله؟ تأولوا، قالوا: رسول الله قال هذا خوفا من أن تكون الحرب لا تزال قائمة، لكن نحن نرى الحرب انتهت وهؤلاء المشركون فارون. نزلوا لكي يشتركوا مع إخوانهم في الغنائم، الآخرون بقوا 50، يعني 25 نزلوا. الباري سبحانه وتعالى خذلهم بعد نصر بسبب خطأ وقع من كم؟ من 25 شخصا، من أصل 700 شخص. نعم، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل قال قائلهم: ما ذنبنا نحن يا رب، 25 شخص أخطأوا، نحن ما ذنبنا؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى رقيب، فإن الناقد بصير. نعم، الناقد وهو الله سبحانه وتعالى بصير. والباري سبحانه وتعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الكل استغفروا، والكل أنابوا، والكل تابوا، والكل رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن اليوم مغموسون في المعاصي من فرقنا إلى قدمنا في كل المستويات وعلى كل الأحوال. إن تذكرنا الله ففي لقاء كهذا نتذكر، في صلوات محدودة معدودة نتذكره، لكن المؤمن القريب إلى الله دائما يلاحق تقصيراته أكثر مما يحصي على الله إيجابياته. المؤمن الصادق لا يسجل على الله إيجابياته، يقول: يا رب اليوم صليت، اليوم في فقير أعطيته 20 ليرة، اليوم كذا، سجلياهم عندك. لا، المؤمن يقف ذاهبا خائفا أمام مظاهر تقصيره. اغتبت فلان اليوم، غشيت في المعاملة فلان، ارتشيت، نسيت أوامر الله، كانت السهرة التي أمضيتها الليلة الماضية سهرة ماجنة لا ترضي الله عز وجل. العوائل عندما تختلط على النحو الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى، المؤمن يحصي على نفسه تقصيراته ولا يحصي على الله حقوقه. نعم، قلت لكم إن إنسانا زار والدي قبيل وفاته بسنتين تقريبا، قال له هذا الإنسان، إنسان عادي جدا جدا، مسؤول يعني هو، قال: أدعو الله لنا يا سيدي، فنحن مقصرون، نحن مقصرون. قال له والدي: أأنت تقول هذا الكلام بيقين نابع من فؤادك؟ يعني أنت تعلم يقينا أنك مقصر في جنب الله؟ إذا كنت تعلم فعلا كذلك فأنا أبشرك أن الله سيغضك عن تقصيرك. لعلك نظرت إلي ووجدتني في هذا المكان، سجادتي أمامي وسبحتي بيدي، وأنا هنا بين صلاة وتسبيح، والناس يقولون عني شيخ ملا شيخ ملا شيخ ملا، فقلت في نفسك: ليتني كنت مثل شيخ ملا هذا. اعلم أنني مقصر مثلك وأكثر. كيف قال هذا الكلام؟ ألا تذكرون كلام الصالحين: حسنات الأبرار سيئات المقربين. كلما ازداد الإنسان معرفة لله ازداد شعورا ببعده عن الله، ازداد شعورا بعظيم حقوق الربوبية عليه. وكلما كانت سطحية المعرفة لله يرى أن حقوق الله بسيطة يسيرة، عليه لا إشكال في ذلك إطلاقا. إذن لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين زمنه. إياك، أنت فيما يخيل إليك ترتاب، لكن الله لا يخلف الميعاد. مثال الآخر، زيد من الناس يقول: طيب القرآن يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والله أنا عندما قرأت هذه الآية، منذ أن قرأتها بدأت أعمل الأعمال الصالحة تماما كما يطلب الله، وأنا مضى لي عام وأنا أؤدي أوامره، ما وجدت الحياة الطيبة بعد. هذا الإنسان ما هي مشكلته؟ مشكلته أنه يتعامل مع الله كما يتعامل البائع مع الشاري، أو الشاري مع البائع، كما يتعامل إنسان مع إنسان آخر، يتعاقدان فيطالب كل واحد منهم الآخر بحقه. قرأ هذه الآية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وكان جل همه أن يحيا الحياة الطيبة، مما صح له بده يعيش. جاء واحد قال له: تعال نعمل كونتراتو، تعمل كذا 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 كذا، بضمن لك الحياة وبيروح لعنده. أو زيد من الناس بيقوله لا لا مو هيك، قال أنا بضمن لك الحياة الطيبة بس بتنفذ المواصفات اللي إيه، بيروح لعنده. سمع إن الإله بيقول من عمل صالحا من ذكر أنه أنثى وهو مؤمن فلنحيينه، قال إيه أنا شو بدي، بدي الحياة الطيبة. وأخذ ينفذ المواصفات التي في القرآن لا من أجل أن يغذي عبوديته لله، لا من أجل أن يؤدي حق الله عليه، ولكن لعابه وسيل على الحياة الطيبة، يريد أن يقدم الأقساط للحياة الطيبة. يعني بحيث لو أتيح له أن يحيى الحياة الطيبة بدون هذا الأمر لما نفذ شيئا من ذلك. هذا من يسمى بالعبد السوء. عبد السوء هو الذي يطرق باب الله عند الحاجة من أجل أن يقول أعطني، لا من أجل أي شيء آخر. والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ما معنى من عمل صالحا من ذكر أنه أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة؟ ما معنى هذه الآية؟ أي الإنسان الذي آمن بي ربا وآمن بنفسه عبدا، ومن ثم قدم العمل الصالح لله لأنه عبد لله عز وجل، فهو مكلف بأن يقدم ضريبة عبوديته لله سبحانه وتعالى، سواء أعطاه الله أو لم يعطه، أكرمه أم لم يكرمه، هو في كل الأحوال عبد. الإنسان الذي ينفذ أوامر الله بعد أن عرف الله لأن الله ربه وهو عبده، وفي نفس الوقت كان يطلب جنته ويطلب مغفرته ويطلب رضوانه ورحمته، هذا هو الذي ألزم الله ذاته العلية أن يحييه حياة طيبة. لكن الإنسان الذي يفعل هذا ليجرب الله، وكثيرونه ليجرب الله عز وجل، لن ينال بغيته، لأنه لم ينفذ ما طلب الله سبحانه وتعالى منه. كل إنسان أيها الإخوة ينبغي أن يكون له حظا من مشاعر رابعة العدوية، قل هذا الحظ أو كثر. كل إنسان مؤمن ينبغي أن يذوق شيئا مما ذاقته رابعة العدوية وأمثالها، يوم قامت يوم قالت وكانت تكررها: اللهم إني ما عبدتك حين عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكني علمت أنك رب تستحق العبودية تستحق العبادة فعبدتك. كل منا ينبغي أن يتذوق هذا الكلام وأن يأخذ حظا من هذا الكلام. يعني إذا سمعت صفات الجنة وما فيها من متع، وسمعت هول النار وما فيها من مخاوف، قلت أعوذ بالله، ما هذا؟ لا 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 لا، أنا أريد نعيم الجنة غدا، مشان نصل للجنة شو لازم ساوي؟ يجب أن تفعل كذا وكذا وكذا وكذا. إيه؟ أنا بدي الجنة أفعل هذا. فاعلم أنك عبد سوء. معنى ذلك أن الله لو طلب منك هذه الآمال دون أن يعطيك الجنة لن تفعلها، لا. أو لو أن الله أكرمك بالجنة بدون هذا الشرط ستقول حسنا سأنال الجنة بدون هذا التعب ولن تؤدي شيئا. هذا شأن هذا الإنسان بهذا الشكل. ولكن الله عز وجل يريد من العبد أن يكون مخلصا، وما أمروا لي إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. لكن عندما تشعر أن حقوق الله عليك تقتضي أن تكون عبدا له بسلوكك الاختياري، أعطاك أو لم يعطك، أكرمك أو لم يكرمك، هذا حقه عليك، وهو يملك أن يفعل بك ما تشاء، وعندئذ تؤدي أوامر الله وتقول يا رب والله إن أحرقتني بنارك لن أشرب عن بابك، ولو طردتني من أعتابك سأظل متعلقا بهذه الأعتاب، فاقبلني إن شئت ولا تقبلني إن شاء. أنا على كل عبدك ولن ألوذ بغيرك. هنا تتحقق المعاني التي يطلبها الله منك. يقول لك أنا ومتى كنت ربا لئيما حتى لا أعطيك. الباري سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة. قول هو يقول عن ذاته ولا ملزم له، يفعل ما يشاء، لكن كن عبدا صالحا يكن الله لك ربا رحيما كريما. نعم. وأنا أعجب ثم أعجب من الذين لم يتذوقوا كلام رابعة العدوية، بل في الناس من ربما ينتقد هذا الكلام، يقول تقول ما عبدتك حين عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، ولكني رأيتك علمت أنك رب تستحق العبادة فعبدتك. إذا كنت تريد أن تنتقد هذا الكلام، إذا معنى انتقادك أن الكلام الصح ونقيده، نقيده بصير صح. يعني ينبغي أن نقول اللهم إني ما عبدتك لأنك رب تستحق العبادة، ولكني عبدتك طمعا في جنتك وخوفا من نارك. يعني لولا الجنة ولا ما بعبدك. هاي معنى الكلام. في حدا مؤمن بيقولها؟ أنتم تقولونها؟ لا ولله الحمد. نحن والله مقصرون في جنب الله أيها الإخوة، أقولها باسمي وباسمكم جميعا، ولكن الله يعلم أننا نقولها من شراف قلوبنا. الله ربنا ونحن عبيده، لا نزيغ عن بابه ولا نشرد عن أعتابه مهما صنع بنا. أعطانا، حرمنا، أكرمنا، لم يكرمنا، وهل لنا رب آخر؟ هل رب لنا موطن غير الله سبحانه وتعالى؟ أبدا. لكن في الوقت ذاته نمد أيدينا كشحاذين فقراء، نقول يا رب أعطنا، يا رب أكرمنا، يا رب ارحمنا، يا رب أسعدنا، يا رب أغثنا. نطلب هذا، ولكن لا نجعل هذا الطلب يعني شرط لعبادتنا له. لاحظوا، نطلب هذا طلب الفقير من الغني. نعم، ولكننا لا نجعل طلبنا شرطا لعبادتنا. العبادة حق لله، أعطى أم لم يعطي، هو رب وأنا عبد، والعبد ينبغي أن يمارس عبوديته لله سبحانه وتعالى. هذا ما قالته رابعة، وكل مؤمن يقوله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، لكن هل كان يصلي إلى أن تتورم قدمه من أجل الجنة؟ لا. والدليل أن سيدنا بلالا دخل عليه كما ورد في الحديث الصحيح، ولما رآه وقد أجهد نفسه بهذه العبادة قال يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ أعطاني، طيب أعطاني، أفلا أكون أنا في المقابل مؤديا حقوق عبوديتي له، واجب عبوديتي له؟ خلاص، لأنه أعطاني أرتاح وأقول أنا ضمنت الجنة فلماذا التعب؟ هذا منطق العبد السوء. نعم، إذا قرأنا كتاب الله عز وجل فوجدناه مليئا بالوعود، ولا نجد شيئا من هذه الوعود مطبقة، أن نتهم أنفسنا ولا نتهم ربنا أبدا. لا تقل إن الله سلط علينا اليهود استلموا حقوقنا ونحن مسلمون وهم بعيدون عنا. الباري يقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى آخر الآية، بينما نحن مسلمون. طيب ما قال لك إن المسلمين دائما لأنهم خيرا من غير المسلمين يدللهم وإن عصوا؟ من قال لك إن هذه هي قاعدة رب العالمين؟ يعني المسلم يعصي ثم يعصي ثم يعصي، بكفي إنه يطالع هويته إنه مسلم، ربنا سبحانه وتعالى بيدلله وبيعطيه وماشي الحال. لا، ما هيك الباري عز وجل قال. أنا إطلاقا اقرأوا أوائل سورة الإسراء، وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا ولبأس شديد أرسل الله على بني إسرائيل في التاريخ الغابر بخت نصر وجماعته. نعم، وكان اليهود أحسن حالا منهم، لكن لما أساءوا سلط الله عليهم منهم أشد سوءا. نعم، ثم إن الله توعدنا أننا إذا ارتكبنا السوء وانحرفنا أن يبدأ فيسلطهم هم علينا، وهذا ما وقع. ارجعوا إلى الله ونفذوا أوامر الله على كل المستويات، وانظروا كيف أن الله سبحانه وتعالى ينصر عباده. وأنا دائما أقول الغرابة كامنة في أن أعداءنا كأنما يتذوقون ديننا أكثر مما نتذوقه، فهم يعلمون أن هذه الأمة إذا رجعت إلى رشد دينها رجعت إليها قوتها، ولذلك يبذلون كل ما يملكون في الخفاء وفي العلن أن يبعدوا هذه الأمة عن دينها. لهم رسل ولهم وسائل غريبة خفية عجيبة متنوعة من أجل إقصاء هذه الأمة عن دينها، لأنهم يعلمون أكثر مما نعلم أن دواءنا رجوعنا إلى ديننا. هذه حقيقة لا شك فيها، اليهود يعلمون هذا، ولذلك ما هي مهمتهم في العالم كله؟ تمزيق الأخلاق، الإساءة إلى الأخلاق، تمزيق الأسر، القضاء على خمائر الإيمان بالله سبحانه وتعالى حتى لا يستطيع الإيمان أن يستشري ثم يتمدد ثم يمضي ثم يكبر فيكون في ذلك قضاؤه. والمسلمون لا يعلمون هذه الحقيقة، المسلمون الذين هم محور هذا الموضوع لا يدركون هذه الحقيقة. هذه خلاصة معنى هذه الحكمة أيها الإخوة، والحمد لله رب العالمين.